الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فيقول ربنا جل وعلا في سورة عبس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يأمر الله جل وعلا عباده أن يتفكروا في نعمه جل وعلا من أجل أن تكون عونا لهم على طاعته وشكره وعبادته. فالإنسان كثيرا ما يغفل عن التدبر والتفكر في هذه النعم الكبار العظام بكثرة مشاهدتي لها. فإن الإنسان اعتاد أن يرى المطر ينزل من السماء ويرى النبات ينبت من الأرض ويرى الشمس تطلع تغرب ويرى الليل والنهار والشمس والقمر ويرى هذه المناظر العظيمة، لكن لكثرة ما يراها اعتاد عليها فلا يتدبر ولا يتأمل ولا يتفكر في قدرة الله وفي رحمته جل وعلا ونعمه. لكن لو قرأت القرآن كم تجد أن الله تعالى ذكر نزول المطر من مرة في القرآن. لو قيل لك خذ ورقة وقلم اجمع لي الآيات من أول القرآن إلى آخره في ذكر المطر، في ذكر الشمس والقمر، في ذكر الليل والنهار، وذكر يعني بقية النعم التي أنعم الله تعالى على عباده من تسخير الشمس والقمر والليل والنهار وما يتعلق بالكون، فإنك ستأخذ وقتا طويلا وأنت تجمع آيات كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا كلها تدعو إلى التفكر في هذه الأمور وهذه المخلوقات والآيات العظيمة. ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالحث والأمر بالتدبر والتفكر لا يحصى في القرآن. لماذا؟ ما هي الفائدة؟ الفوائد كثيرة لكن أعظمها فائدتان. الفائدة الأولى أن تعرف كمال قدرة الله جل وعلا، والفائدة الثانية أن تعرف كمال أو سعة رحمته جل وعلا. فكل آية فيها كمال القدرة وسعة الرحمة. فالله جل وعلا يري عباده آياته أنه على كل شيء قدير، لأن الذي خلق هذه المخلوقات العظام اللي فيها العظمة وفيها الدقة، يعني مخلوقات عظيمة جدا كالعرش والكرسي والسماوات السبع ما فيها من السعة التي لا تحيط بها لا تبلغها العقول، ولو السماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. هذه السماوات السبع في الكرسي كحلقة في فلات، والكرسي في العرش كحلقة في فلات من الأرض. فإذا كيف يكون من خلق هذه المخلوقات العظام؟ هذا في جانب العظمة. ثم يعني ترى وتعلم وتسمع عن مخلوقات لا ترى إلا بعد أن تكبر ملايين المرات، فترى هنا مخلوقات عظام لا تبلوها العقول في العظمة والسعة والقوة والإحكام والإتقان، ومخلوقات لا ترى بالعين المجردة من صغرها ودقتها، ولا ترى حتى تكبر كما يقول العلماء من ملايين المرات من الجراثيم وما شبهها. مخلوقات عائشة تتكاثر ولها دورة حياة وتأكل وتشرب وتعيش، فهي مخلوقات. والذي خلق هذه العظام هو الذي خلق هذه الدقيقة الصغيرة جدا. هذا يدل على أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. يعني مثلا تجد واحد الآن مهندس طيران يعني يعرف معدات الطائرات وكذا والكبار وتحمل بالرافعات وكذا ويصلح هذه يفك هذه يربط هذه. جيب مهندس طيران وخلي يصلح الساعة، ساعة مهما كانت لو أنها بعشرة ريالات، قل له تعال والله الساعة دي خربانة تعال فكها لنا وصلح المكينة والأجهزة حقت الساعة هذه، ما ترى إلا بالمكبر اللي يستعمله مهندس الساعات يقول الله اسمح لي ما أعرف هذه الشيء دقيقة ما يمكن أنه يعرف فيها شيء، يعني يصلح هذه الأجهزة الأشياء الكبار المكائن الضخمة لكنه ما يعرف يصلح هذه الساعات الدقيقة. ليش؟ لأنه ما تخصص فيها. يقول أنا الله ما أعرف إلا هذه الكبار. طيب تقول يا أخي هذه صغيرة، أنت تعرف تفهم في المكائن تهندس المكائن الكبار المفروض من باب أولى تصلح الصغار. قال لا يا أخي ما أستطيع، أنا أعرف هذه أن درست تعلم هذه ما أعرفها. فلا يستطيع أن يصلح أي خلل في الساعة في مكينتها وعدتها، مع أنه يصلح المكائن الكبار، لكن رب العالمين جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، وكان الله على كل شيء مقتدرا، ورحمته وسعت كل شيء. هذه الدقائق، هذه الأحياء الدقيقة، وهذه المخلوقات المتناهية في الصغر، هذه الله الذي خلقها وقد أحاط بها علما، وهو الذي يرزقها جل وعلا، والذي يحييها ويميتها ويبعثها يوم القيامة، كما قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل هذه الخلائق التي خلق الله جل وعلا منذ أن خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة كلها ستحشر وتحضر إلى المحشر ثم إلى ربهم يحشرون. فهذه الخلائق التي عليه السلام لا يحصي إلا الله، كم من كائن حي وجد منذ أن خلق الله السماوات والأرض وبث الدواب في الأرض إلى قيام الساعة، يعني أشياء لا يحصيها إلا الله جل وعلا، منها ما احترق ومنها ما أكلته السباع ومنها ما هو قد انطمر في الأرض وتفرق وتحلل ولم يبقى من جسد شيء. الله جل وعلا بكلمة كن يقول لها كن فتكون فتحيا، فيجمعها جل وعلا كأنها نفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فالتفكر في هذه الأمور العظام من أهم وأجل وأفضل الأعمال. وذات الصحابة رضي الله عنهم كان يقول تعالى، يقول أحدهم للآخر تعالى بنا نؤمن ساعة، فيجلسون يتحدثون يتفكرون في عظمة الله جل وعلا وفي كمال صفاته وبديع صنعه جل وعلا، فتمتلئ قلوبهم إيمانا بالله ومحبة وتعظيما. هذا هو الجدير بالمؤمن، أن يستغل وأن يستعمل عقله في هذا الأمر العظيم، تفكر في صفات الله، في آيات الله، في مخلوقات الله، حتى يعرف شيئا ولو يسيرا من عظمة الله جل وعلا. مع أنك مع ما ترى من هذه المخلوقات العظام التي يكاد عقلك أن يطيش إذا تأمل وتدبر، كل هذه ما هي إلا نقطة من بحر مما عليه الله جل وعلا، مما له من الأسماء والصفات التي لا يعرف أحد. لذلك يقول الخضر لموسى عليه السلام، مع أن موسى عليه السلام من أولي العزم وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل، وأنزل الله عليه التوراة وهي أكبر كتاب نزل من السماء قبل القرآن، قال الخضر لموسى، كانوا في السفينة فوقع عصفور على حرف السفينة فنقر من البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموسى عليه السلام قال ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. يعني ما عند موسى والخضر من علم الله جل وعلا إلا كهذه النقطة من البحر الخضم. فمهما علمت من أسماء الله وصفاته ومهما رأيت من بديع صنعه جل وعلا، فإنك لم تعلم إلا نقطة من بحر مما لله جل وعلا من الصفات، الأسماء الحسنى والصفات العلى. لكن هذه النقطة من البحر هذه تكفيك أن تعظم الله جل وعلا، وأن يمتلئ قلبك حبا له وهيبة وتعظيما وإجلالا، وتعبده بلذة، لا تعبده تكرها ولا عادة وتقليد كما يحصل كثير أو يفعل كثير من المسلمين إذا جاء رمضان صام متثاقلا، إذا أذن المؤذن ذهب إلى المسجد يسحب رجليه متثاقلا ولا يذكر الله إلا قليلا، وما أن يسلم الإمام اليسرى حتى يطير ويقفز ويخرج من المسجد بدون ذكر ولا تسبيح ولا الصلاة نوافل، يعني كأنه حمل يلقيه عن ظهره. لماذا؟ لأن قلبه لم ينفتح لله جل وعلا، ولم يتدبر صفات الله وآيات الله جل وعلا، ولم ينظر ولم يعمل فكرة، فصار يعبد الله عادة، والعادة هذه مملة ثقيلة. ولذلك إذا جاءه أي عائق من العوائق ولو كان يسيرا انقطع عن العبادة. إذا سهر إلى الساعة 11 والثانية عشرة فاتت صلاة الفجر، وينك فلان ما صليت؟ والله يا أخي سهراني ليلة خميس ورحنا وجينا وكذا وما نمنا للساعة واحدة، أو ما قمنا للساعة 9 أو 10 أو صلاها مع الظهر. طيب يا أخي الله عندك حق الله بسيط لهالدرجة، مجرد بس أي تأخير في النوم أو كسل أو انشغال خلاص أهو ما عندك الصلاة تفوتها. طيب لو عندك اختبار، لو عندك اختبار الساعة 6 إلى الساعة 7 واختبار نهائي أو حتى شهري وأنت ما نمت إلا الساعة 1، فوت الاختبار ولا لا؟ والله ما يفوت، ما يركب ساعة وساعتين وثلاث ويوصي واحد ويوصي اثنين وثلاثة وعندي اختبار وقوموني ترى عيد السنة ولا أحمل المادة وكذا، ما يمكن فوت اختبار. أو يعرف عنده سفر مثلا فاتت الرحلة يفوت كذا وكذا من الأشغال، لو ينام الساعة 1 2 3 حتى لو ينام ساعة يمكن ينتبه في الساعة 2 أو 3 جاء الوقت لا ما جاء، ينام ويقوم ما جاء وينام الساعة جاء الوقت لا ما جاء الوقت، لأن قلبه، لأن قلبه متعلق بهذا الأمر، مهما سهر لكن القلب مستيقظ حريص، ويستيقظ عدة مرات قبل الموعد، وإذا قام يقوم نشيطا، لو رنت الساعة مثلا يهب نشيط وعلى طول يغسل ويلبس ثياب ويطير بكل فرحة وبكل سرور وبكل نشاط، لأن القلب متعلق ومحب لهذا الأمر الدنيوي. فمن العار والله أن يكون حق الله جل وعلا هو أهول الحقوق، وأن تكون عبادة الله وأداء حقه جل وعلا وهو ربك الذي خلقك والذي ينعم عليك يكون حقه في آخر وذيل القائمة، يعني مثل يقول يعبد الله على الفرغات، إذا كان يعني الوقت مناسب ولا في شغل ولا كذا وسمع الأذان قال يلا نروح نصلي في المسجد، والله فاضيين والمسجد قريب روح نصلي في المسجد، لكن عنده شغل ولا نوم ولا أي شيء من أمور الدنيا الدين يسر. جاء الآن الفتاوى وجاءت الفقه وجاء العلم والسعة وكذا، والله الدين يسر يا أخي الحمد لله احنا مشغولين وكذا، والله غفور رحيم، فتراه يتقاعس متردد. لماذا؟ لأن القلب لم يتلذذ ولم ينفتح لمحبة الله جل وعلا. فإذا أردت أن ينفتح قلبك لله تدبر القرآن، هذه الآيات المتلوة، افتح قلبك للقرآن، لا تقرأ قراءة مجرد التعبد اللي يريد يخلص السورة ويبدأ بسورة ثانية يقول الله اليوم الحمد لله قرأت جزء جزئين كل حرف بحسنة والحمد لله حصلت حسنات كثيرة، لكنه ما فهم ولا كلمة ولا تدبر ولا تعقل شيئا، قراءة مجرد تحريك لسان بدون أن يصل إلى قلبه، هذا نشأ، هذه نشأ يؤجر عليها إن شاء الله، لكن الفائدة قليلة يسيرة، والأعظم هو التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وإذا كنت لا تعرف معاني القرآن لأنك لست من أهل العلم، فالتدبر يكون بقراءة تفسير ولو واحد يعينك على فهم القرآن. أنا بعض الناس قد يقول تدبر ويفهم خطأ، يقول الله أنا أتدبر أنا عاقل وأفهم اللغة العربية، ويقرأ ويفهم خطأ، يعني يعتقد معاني خاطئة. إيش هذا التدبر؟ تدبر لمن يعلم من أهل العلم يعرف معاني القرآن، من أهل التدبر والاجتهاد، وإذا كان ليس كذلك في تدبر الآيات الواضحة، إن القرآن كما يقول ابن عباس رضي الله عنه 4 أنواع، منه ما يعلمه العرب من كلامهم، فكثير من القرآن لو قرأه العامي فهمه، قل هو الله أحد، ما فيه عامي أو عاقل العربي ما يفهم هذه الكلمة. قل هو الله أحد، الله الصمد، هذا يمكن تشكل عليه معنى الصمد، يمكن ما يفهم، يراجع كتاب في التفسير ما معنى الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، معروف لم يلد، كل عربي يفهم الكلمة لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فينطبع التوحيد في قلبه وأن الله الواحد الأحد، أنه لم يلد ولم يولد، وأنه الكامل جل وعلا في صفاته، ولا ليس له مثيل ولا ند ولا نظير، فيعظم الله في قلبه فيثمر ذلك المحبة والمسارعة في طاعة الله جل وعلا. وثمرة التدبر هي التلذذ بالعبادة، وفرق عظيم بين من يعبد الله تكرها وبين من يعبده تلذذا، هذه غاية المطالب، وهذه أعظم نعمة ينعم الله بها على عبد من عباده، أن يصل إلى حد اللذة التلذذ في طاعة الله. يقول ثابت البناني رحمه الله من التابعين، يقول جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 أخرى، تحولت إلى لذة. فهذه هي غاية ما يصل إليه العبد، أن يحب الله جل وعلا حبا عظيما حتى يكون حب إليه من نفسه وحب إليه من أهلي وولدي ومن الناس أجمعين، ثم يتلذذ في طاعته وعبادته جل وعلا. وإذا كان يا أخي الملوك خدام الملوك يتلذذون بخدمة الملوك والأمراء والأغنياء، لماذا؟ لأنه يرى منه صفات طيبة، يرى منه الكرم، يرى منه الجود، يرى منه يعفو عنه إذا أخطأ ويعامله معاملة حسنة، فيحب هذا الشخص سواء كان أميرا أو غنيا أو كذا، تتحول الخدمة إلى لذة، ويقول هذا الرجل لو ما يعطيني راتب أنا أخدمه، لأنه لو 20 سنة ويخدمه رأى منه اللين والرأفة والرحمة والعفو والصفح والهدايا والعطايا والكرم وكذا، فيقول أنا حبيت هذا الرجل لأنه صراحة عاملني أحسن معاملة، وإذا جاء العيد أعطاني هدايا، إذا مرضت عالجني، إذا صار عندي كذا وكذا يعطيني هدايا ما بين اليوم والثاني بدون طلب وكذا، فأنا صراحة حبيت هذا الرجل، وجدت منه يعني من أحسن الناس معاملة وخلق، فأنا أتلذذ أني أخدمه لو ما أعطاني شيء، ولو قال لي رح لا تخدمني قلت لا أنا بأخدمك لو بلاش. هذا موجود في الواقع. فأين يكون هذا الشخص الكريم اللي يتسامح وكذا؟ أين هو من الله جل وعلا؟ فالله تعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الأجودين، وهو بعباده رؤوف الرحيم جل وعلا. فأقبل على ربك وعامله بمعاملة حسنة، وانظر إلى الكرم والجود والعفو والصفح والإحسان منه جل وعلا، حتى تنقلب العبادة من ثقل في أول الأمر إلى لذة في آخر الحال، فتتمنى أن تعيش 1000 سنة حتى تسارع وتزداد من طاعة الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل وأن يوفقنا لما يحب ويرضى.